شيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الوجه السادس من كلام المرحوم الأصفهاني كان هكذا تصويره، أنه المادة، إطلاق المادة يبقى في مورد المجمع وإن سقط إطلاق الهيئة، ببيان أنه المولى لو كان هذا من القيود الدخيلة في الملاك أو المجرة لكان قيد المادة به، وحيث أنه لم يقيد فهذا يعني أنه المادة مطلقة الواجدة للملاك. يستشكل عن نفسه إشكال، وهو أن الإطلاق إنما يجري بمقدمات الحكمة، بحيث أنه لو لم يقيد وكان الغرض مثلا أضيق لكان مخر. وفي مورد المجمع الفرض أن الحكم ليس بفعلي، وليس من شؤون الشارع إلا تكفل القيود الدخيلة في الملاك في مورد الحكم، في مورد فعلية الحكم لا في مورد أعم من ذلك. يجيب عن هذا الإشكال قلنا المرحوم الأصفهاني بأن في مورد المجمع ليس الحكم فعلية ساقطة بنحو مطلق، لأن في مورد المجمع في فرض عدم فعلية النهي كما لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكلف، حينئذ النهي لا يكون فعليا فلا يمانع الوجوب والأمر، وإذا لا فيكون فعليا حينئذ الأمر والوجوب، ويبعث نحو المادة، المادة التي فرضها في المجمع، ويبعث نحو المادة التي في المجمع. فحيث أن الشرع إذا لم يقيد معناته في بعث المادة في فرض فعلية الوجوب حتى في مورد المجمع. فحينئذ إذن هذا وجه تام لإيش؟ لكون نستكشف الحكم الاقتضائي بهالمعنى، أن الحكم الذي هو يقف على الاقتضاء إذا وجه بمانع، ويكون فعليا عندما يرتفع ذاك المانع، فحينئذ مع وجود المانع لا يرتفع من رأس مطلقا. ثمرته أنه إذا المانع لم يكن فعليا حينئذ يكون هو الممنوع، وهو حكم القضاء يكون فعليا. وكيف استفدنا هذا الحكم القضاء له على وتيرتين، وتيرة اقتضائية وتيرة فعلية، يكون عند عدم المانع استفدناه من إطلاق المادة، بركة إطلاق المادة وعدم التقييد لعدم الاجتماع بالمجموع. عليكم السلام ورحمة الله. نكتة أتممها على حال مستقلة أو هي متممة لكلام الأصفهاني، دي النكتة هي إيش؟ هذه النكتة هي أن قيود الوجوب هي قيود لشرائط الاتصاف الحكم، اتصاف الفعل بالملاك بالمصلحة، وقيود الواجب هي قيود لإيجاد المصلحة، وليست لاتصاف المصلحة لاتصاف الفعل عفوا بالمصلحة. ويمثلون بأن المرض من قيود وجوب الدواء، لأنه شرط لاتصاف الدواء بأنه ذي مصلحة، ولكن نفس مثلا حرارة الدواء الكمية المعينة منه دي شروط لإيجاد المصلحة لإيجادها في الخارج. لديهم يبينون نكتة معينة لطيفة، أنه مع تعذر قيود الواجب لا انتفاع للمصلحة، المصلحة موجودة. مثلا أنا ما أقدر عندي مسخن حراري لكي يسخن الدواء على أساس أوجد المصلحة، لكن مع ذلك الدواء الآن يصدق عليه أنه واجد المصلحة، بخلاف انتفاع قيود الوجوب لا يؤدي إلى أنه الفعل ينعزل عن اتصاف المصلحة. أذكر حينئذ كلام الأصفهاني، أنه ما دامت قيود الوجوب في مورد المجمع من حفظه. وقيود الواجب الفرض أيضا هم يكون الفعل يصدق عليه أنه متصف بالمصلحة في مورد المجموع، لأن قيود الوجوب غير مختلة الفرض، وهم قيود الإيجاد أيضا غير مختلة الفرض لأن لم يأخذ الشرع دخيلة في إيجاد المصلحة من قيود الشرعية غير القيود العقلية. القيود الشرعية اللي هي للإيجاد، فمعنى ذلك هو غير دخيل أيضا في الإيجاد. فإذا لم يكن هو دخيل في الاتصاف ولم يكن دخيل في الإيجاد بحسب مقتضى إطلاق المادة، فإحنا نقول المادة بلا شك حائل المادة
لا دخيل في الاتصاف ولا في
التعقيد. فإذا لم يكن دخيل إذا قيد المادة، إذا المادة في مورد المجمع واجد الملاك بتمام الإعراف. على حال هذا تتمين بكلام الأصول سيجي ما يصير نطرح تحقيقها نظرية نسبة، هذه من باب تطعيم بعض الشيء لنظريات المهم سؤال إنه كان متامل على الحال.
لا
هم بعد
ما لا الملاك الملاك الآخر
هذا نبحث في تفصيل الثمرة إن شاء الله، لأن الثمرة اللي هي فائدة عوصتها أنه لها ربط بالأمر الثامن والتاسع الحكم القضائي، ولها ربط لا خصوصيات خاصة من باب أيضا مربوطة بالنهي عن الفساد، أنه الصدور حسن وافتلاف الملاك وملاك مضاد وهلم جرد واحد أخرى. الآن أكثر شيء نريد نحرر دي الزاوية من بحث الثمرة، أنه كيف نصور أصلا أولا حكم قضائي موجود وحكم موجود ولا، ثم نبحث أنه هذا الحكم القضائي حينئذ يكون وافيا بالامتثال وامتثالا يعادله لا، وفي ربما في إشكال وعويصة أخرى مثلا ما يكون امتثالا بحث آخر. لا إن شاء الله لم يقيده، لو كانت ابتلاءها ماذا مخلة لكان على شاء التقييد، فإذا لم يقيد فكان غير مخلة. إن قلت بأن شاء غير متكفل في مورد سقوط فعالية الحكم، في مورد فعالية الحكم هو لازم يتكفل لقيود مثلا الواجب وقيود الإيجاب، يجيب إجابة عنا المخلصون، يجيب عنا بأنهم في مورد المجمع ليس فعالية الحكم بنحو دائم ساقطة. لما؟ لأنه في فرض عدم فعالية النهي، كما إذا كان جاهل من النهي وناسي يكون أمر فعلي حسب مقتضى الموازين المبينة في الإنشاء، يكون فعلي لازم لأنه ما يكون عنده ممانعة، وإذا كان فعلي والفرض الشرع ما قيد بشيء في الشارع يكون حكم فعلي ويبعث نحو مادة مطلقة حتى في مورد المجمع ولم يقيدها بشيء، ولو كانت مخلة كان على الشارع يقيد. هذا بحث لطيف، نكتة إثباتية جدا لطيفة ما تعرض لها حتى غضية، بس في نكتة ثبوتية في تصحيح الثمرة العملية أنه سبحت آخر نجي دي تقريبا تهذيب الأصول شوية جيدة يركز عليها. لا لا ذاك مهذب الأصول، أما تهذيب الأصول بقلم الشيخ جعفر السبحاني
في تعليق تعرف إذا إمامك
عبقري للسيد ها؟ نعم
في تعليق تعرف إذا
إمامك عبقري، والله أنا ما عندي كاملة، إذا عندك كاملة أنا عندي الأول يهدى لي الثانية أقبل هذه على حال نرجع إلى ما كنا فيه. بل العفو، فهذه الوجه السادس الذي ذكره المحمد الصهاني إجمالا أذكر كلامه في الثمرة بس فيه ولا في تفاصيل جدا دقيقة عندك الصهاني في الثمرة أنا ما أريد أتعرض، بس أنا نحن في ورطة أن الثمرة متعرض لها من الزاوية التي ترتبط بها الأمر الثاني التاسع الملجئين. وأما الزاوية التي لها خصوصيات خاصة دينا أجلها يتعرض للثمرة حينئذ من هذه الزاوية، بأنه حينئذ حيث أن في مورد الجهل والنسيان النهي ليس بفعلي، فيكون الأمر والوجوب فعليا، وإذا كان الأمر والوجوب فعلي حينئذ الملاك هم موجود والصدور حسن، الفرض أنه مبعد، لأن القبح العقلي والحسن العقلي دائما يدور مدار العلم، وإذا لم يكن الجهة المقبحة معلومة فلا يكون حينئذ صدور قبيح، فلا يكون الفعل مبعدا، فحينئذ يصح أن يتقرب بما هو قابل عفوا للتقرب به، لأن الملاك موجود وصدوره حسن وليس بصدوره قبيح، والفرض النواجل للملاك كبقية الأفراد، وإن كان مصاحب مع نفسه بحث آخر، لكن ما يضر به أنه واجب نفس الملاك التام مثل المقيم. على تحال فلذا يكون صدور العبادة صحيحة. في زوايا أخرى يطرحها في الثمرة ديك خاصة ببحث الثمرة، رابطها فقط بذلك ببحث الحكم القضائي هاي بالنهي والمبغوضية يعني للمولى عز وجل.
هذا مبني الثمر على التباطؤ والفساد
ولا لا؟ الثمرة فيها زوايا كثيرة استبعدني فقط ربطها في بمبحث الحكم الاقتضائي، من حيث أن نريد نحفظ الحكم موجود في مورد المجموع حتى على الامتناع. هذه نكتة الحكم الاقتضائي في الأمر الثامن والتاسع، نكتتها هي إيش؟ نكتتها إنه إن الحكم موجود حقيقة يعني ببعض مراتبه على أي حال في مورد المجمع.
المانع بالحقيقة من الفعلية هو المانع العلمي أفسده، ليش في صورة الجهل والنسيان بالنهي يتحول الوجوب إلى
من خلال استعراض إشكالات إيرانية واللعينية ومحاضرات إن شاء الله بيظهر كثير أشياء. الآن نستعرض إشكالات، هي تقريبا غاية تقريب مثلا الشيخ عبد الكريم أيضا من تلاميذ الأخوان، لكن تقريبا مو كثير من تلاميذ الأخوان في الحكم الطبيعي، بس بشكل مسلم عادي لأنه مناطين ومناط واحد ومتابع الأخوان بس ما يشرح كثير. على تحل هذا مقدار الشرح الموجود. أما الإشكالات اللي هو المعارضين للمبنى الآخر، منهم المرحوم الإيرواني وإن كان ظاهر عدة حواشي منه الموافقة، لكن بعد ذلك في نهاية حواشي لا يخالف ويتعرض لإشكالات.
الإيرواني عند التنبيهات
ماكو بعد عند التنبيهات، وإنما المرحوم الإيرواني كله قوله هكذا. الإشكال المهم على الحكم الأقضائي عند المرحوم الإيرواني بأنه في مورد المجمع على الامتناع دل وجود الواحد، على الامتناع في الفاضي يعني وجود واحد، دل وجود الواحد فيه مصلحة وفيه مفسدة، بالآخرة هذه المصلحة وهذه المفسدة أيها الغالب، إن كان المصلحة هي الغالبة ففقط تأثير للوجود ولا تأثير للنهي مطلقة، سواء جهل الأمر أو جهل الغالب يعني الحكم الغالب أو نسيه. الغالب هو اللي يكون دائما فعلي للنهي، لأن دائما الغالب، وإن كان النهي هو المفسدة هي الغالبة، فحينئذ هي اللي تأثر في مبغوضية الشارع و جهلها المكلف أو نسيها عن عذر أو عن غيرها، فكل مصالح ما تتبدل، الواقعيات ما تتبدل بالعلم، ولا يصير تصويب أصلا. على أي حال هسه هاي بعرف عن إشكال التصويب، بحث إشكال آخر هسه هاي أذكر هاي النقطة. فإذا المفسدة الغالبة جهلها المكلف أو نسيها، هي غالبة وهي تؤثر في المغضوبية، والمصلحة المغلوبة لا تؤثر في الوجوب، وإن كان المفسدة غالبة مجهولة أو منسية مثلا الحكم حكمه عند المكلف، لكن مع ذلك إحنا نتؤثر. فبعبارة أخرى تضاد
هي مجهول
ممكنه الحكم. فالتضاد والتنافي بين الحكمين في مورد المجمع على الامتناع لا يقف عند الحكم الفعلي وفعليه الحكم كما يدعي مثلا مدرسه العاخند وتلاميذه.
شيء واقعي ما مرتبط بالادب.
بس هذا اشكال اشكالات وصور اخرى. بس هذا الاشكال النقطه هذه انه التنافي والتصادم بين الحكمين في مورد المجمع لا يقف عند الفعليه الحكم فقط كما يلدون الصوونه الاخوند وتلميذه، بل التنافي ولا في الاعتباريات ماكو تنافي، انما التنافي بنفس اصلا المرحله الاولى من المرحله الاولى من مراحل الحكم اللي يسمونه الحكم في طور كمونه وتولده. في نفس تلك المرحله الاولى اللي هي مجازا تسمى حكم، في تلك المرحله اصلا اكو تصادم وتنافي، ان المصلحه اذا كانت غالبه الغالب بعباره اخرى سواء كان مصلحه مفسده لا يفسح المجال للمغلوب في تاثيره في غايه المولى او كراهه المولى. الغالب هو الذي يؤثر وما يجعل المغلوب يؤثر في نفس المولى. فاذا ما ينبعث من ذاك حكم المغلوب، ما ينشأ من عند حكم. هذا إشكال.
شنو ربط مقدمة بيانه بالأخير؟ هو يبدو يريد يقول أن التصادم ما يقتصر بيئة للفعلية وإنما هو أسبق من
الفعلية،
بينما في بداية بيانه قضية ربطها بالعلم والجهل أن التصادم ما مرتبط سواء كان بالفعلية أو كان
باعتبار واقع المصلحة ما مرتبط بالعلم.
عند عبارة أخرى أنه إذا هو أقر أن التصادم فقط في الفعلية يربطها بالعلم
حينئذ
يقول لو أقر، يعني أكو تلازم بين كون التصادم بالفعلية ملازم لحالة العلم، أنه أما في حالة الجهل يكون الثاني هو فعلي.
سمين يجي بقية الإشكالات على توضح معنا. فإذا هذا الإشكال هو إيش؟ أنه واقع المصلحة الغالبة أو المفسدة الغالبة لا تسمح للمغلوب أن يؤثر في إنشاء الحكم، أصلا مو أنه فقط في فعلية الحكم حتى في الملاكات. هذا صورة إشكال مصادم إشكالها متين. هذا الإشكال هم يتبنى في المحاضرات ويتبنى أيضا في المنطقة.
يعني
إذا
الحكم اختبائي
ما هو الحكم ماكو
أكو اختبائي بس مي سكري يبقى اختبائي إلى آخر عمر.
هي موقع مجازا نسميه حكم
مغلوب. يعني أكو ملاك مغلوب. أكو ملاك مغلوب.
فإذا ملاك مغلوب إذا ما كليت ما ليس على ضوء تشريع، لأن التشريع متى يكون؟
على التفسيرات الأولى يعني
بمعنى. هو ليس نفسهم ارتضوا لم يرتضوا نفسهم تلاميذ الآخرون لم يرتضوا بأن هذا حكم قطعي، هذا مسامحة. ولا شنو فلسفات الحكم مثلا تبقى على حالها من دون تشريع ليس بحكم. هذا الإشكال على تحال مهم على تحال تبنى قلنا المحاضرات المنطقة بقوة جاز. إشكال ثاني أيضا لديه أيضا الإيراني. إشكال ثاني لديه بأنه ليش ربطها بالثمرة؟ معنى هذه الثلاثة إشكالات ذكرها في الثمرة، بس هي إشكالات على حتى الثامن التاسع، لأن هي إشكالات في الثمرة من تلك الزاوية ابتناء على الأمر الثامن التاسع. الإشكال الثاني الذي أنا في ترتيب منها قاعد أعكس الترتيب الإيراني عمدا لأن أركز على أهم الإشكال الأهم فالأهم. الإشكال الثاني الذي هكذا أنه هنا لا موجود في نفس المحل عاطل باطل. أول شيء يمدح المرحوم العاصون بيقول هذا من رشقات قلمه الشريف واللي يغوص في الدرر هاي قلم الشريف كذا كذا الماهر، بعدين يسطر بشكل كلش بديع، بعدين يقول ما ذكره عاطل باطل فاصل ولا هذا لو يذكر على يتعامل جيل الوجوه. الشاهد الإشكال الثاني لدي المحمد الإيراني هي هذا الإشكال، يقول بأن شنو معنى أنت تربطون فعلية الحكم بالعلم باعتباره العذر والجهل والنسيان، وتقولون بأن جهات الحسم والقبح عندهم كيف في جهات الحسن والقبح مربوطة بالعلم، فكذلك فعلية الحكم مربوطة بالعلم. فإذا الحكم ما علم ولم يعلم، ولم يعلم موضوعه ولم يعلم مصلحته أي ما شيء عبر متعلق العلم لم يعلم، فحينئذ لا يكون فعليا بخلاف الحكم المعلوم. يقول حينئذ هذا يصير مثل قضية تصويب، يصير تصويب لدينا أنه الحكم الفعلية يعني أحد قيود الموضوع هكذا تكون، يعني فعالية الحكم مربوطة
بالفعلية،
أحد قيود الموضوع هو العلم، فالغير عالم أصلا ليس لديه حكم، أما العالم لديه حكم فعلي. أحد قيود الموضوع، لأن لا يكون الحكم فعليا إلا بعد توفر تمام قيوده، فإذا حينئذ سيكون فعالية الحكم دائرة مدار العلم، وهذا نوع تصويب. يعني شلون واحد يقول الله
تصويب الحرام
تصويب على
التعاقل
التصويب التصويب هذا إشكال الثاني، إشكال صافا صورة هم وجيه ومتين، بس الإشكال الأول أقوى. الإشكال الثالث هذه المرحوم الرواني، الإشكال الثالث على التحال هو هذا، بأنه طبعا ساعة ربما فلت وربع في إشكالاته، والذي ثلاثة صورتان بس مجموع كلامه واحد يقدر، إنه الإرادة والكراهة الفعلية كيف نصور التصادم في المجمع؟ فقط نقصرها على المبدأ، نقصرها على عفوا على الحكم الفعلي. شلون نقصرها على الحكم الفعلي؟ ويعني نصور بأن المجمع هم يريده فعلا الشارع، وهم يريده يكرهه فعلا الشارع. ما يمكن إرادة فعلية وكراهة فعلية تتعلق بالمجمع، هذا ما يمكن. إرادة هم يريده وهم يكرهه، السبب أي درجات الكراهة تريد تقوله وأي درجات الإرادة تقوله، ما يمكن تصور أنه هم المجمع مراد وهم المجمع مكروه. في الواقع يكرهه وهم لأن هذا معذور فرضا يريده أيضا عند المعتبر جاهل وناسي، ما يمكن إما يريد أو لا يريد. فالتصادم حتى ليس فقط في مرحلة الفعلية، في مرحلة الإنشاء حتى والإرادة التشريعية، يعني ممكن جمع الإرادتين. هذا الإشكال أيضا يبني عليه في المنطقة، هذا الإشكال. إشكال على حال رابع، وين هو عرفت قيمتكم؟ إشكال الأول في نفس الملاك،
هذا بالمرحلة الثانية، هو كان مسلسل به الملاك والكراهة.
هو ربما هذا الإشكال الثالث مع الأول، ذكرهم في مورد واحد، بس أنا أفصلهم لأنهم في الواقع مرحلتين، وفي المنطقة فصل بينهم، في المنطقة فصل بين إشكالين، بين هذين الجهتين، إشكال الملاك نفسه وإشكال الإرادة والكراهة. وفعلا لا الأفضل الميزمي
عادة يشترك الملاك، يعني إذا قلنا امتناع فعلية المصلحة والمفسدة
على يتحال
يعني هو بالأخير
سنرى أنه شوية بينهم ميزة، بينهم ميزة على يتحال
إنشاء تعتبره ملازم
للإرادة والكراهة. بلا شك عبارة الإنشاء لإرادة تشريعية، سعة الإنشاء وضيق الإنشاء أيضا ناشئ عن إرادة، فبلا شك ناشئ عن إرادة. زين، إشكال الآخر الرابع اللي أنا أذكر الرابع، يقول له أحد تصويرات العربية أو عفوا الأصفهاني كانت هكذا، من يقول بأن المجمع وإن لم يكن له حكم إلا أن ملاكه واجد بتمام الملاك الموجود في بقية الأفراد التي في غير المجمع، لطبيعة الصلاة مثلا، لطبيعة متعلق الأمر، منين نستكشفها؟ هذه مزاحمة بمفسدة، هذه مزاحمة بمفسدة، تلك خالية على المفسدة، سيما في وجود واحد، فكيف نقول نساوي بينها؟ ما نقدر نساوي بينها. أولا منين نستكشف الملاك؟ هذا إشكال خم مبنائي معروف في بحث مقدمة الواجب. لو استكشفنا الملاك، هاي كلها إشكال رابع نسميه، لو استكشفنا الملاك من أين الملاك هذا مساوي مع بقية الملاك في الأفراد الأخرى؟
وأنه يعد امتثالا حقيقة، بل له مثل ما يدعي الآخرون في مبحث الضد وفي مبحث الاجتماع، في مبحث الاجتماع سيما، بل له أن يقصد الأمر حقيقة وإن لم يكن الأمر حقيقة موجود، لكن يمكن يقصد حقيقة الأمر لأن كأنما لب الأمر موجود وهو ملاكه، من غير فرق بين هذا الفرد الذي في المجمع والأفراد الأخرى التي في غير المجمع. ومن أين نصاوي في الملاك؟ هذا مختلف مفسدة بحزازة وتلك خالية عن المفسدة والحزازة. هل يعقل أنه المصلحة المبتلات بالمفسدة في نفس وجودها مو مقارناتها هي عين مساوية للمصلحة الموجودة في غيرها؟ ما يمكن ادعاء. فإذا ما يمكن، إذن دي المصلحة التي في مود المفسدة لا تصحح الامتثال كالثمرة العملية، ولا تصحح تصور حتى الحكم الاقتضائي، لأن أي حكم يكون على ضوء مصلحة مبتلاة بالمفسدة في نفس وجودها، فالحكم إذن منزوي وضيق في تلك الموارد، بالموارد التي المصلحة خالية عن المفسدة في عين وجودها. أما الموارد التي المصلحة مبتلاة بالمفسدة في عين وجودها، تلك ما يمكن تصوير الحكم الاقتضائي، ولا يمكن تصوير أنه الامتثال صحيح فيها وأنه مساوي لإتيان الأفراد في بقية الموارد غير المجمع. إنصافا دي إشكالات جدا متينة وقوية. لا حسنا ما متعرض لها تجاوب أصلا، تعرض لجوابها بعد استعادة إشكالات المحاضرات أيضا. إشكالات بس تفكروا فيها من الآن، فكروا فيها إيه؟
إشكال على أنه إحنا كيف ندرك أن الملاك موجود، هل خوف جاوبتوا عنه أنتوا؟
بلي هذا لذقت هذا إشكال مبنائي، بس هذه الزاوية الأخرى وهو أنه كيف نساوي بين هذا الملاك في ذا الفرد مع بقية. هذا إشكال دقيق، هذا إشكال دقيق،
اكتشاف الملاك منحصر بالأمر،
هذا إشكال دقيق بأنه كيف نساوي الملاك في ذا الفرد المجمع مع بقية الأفراد الآخر.
من ادعى المساواة؟
الآخر يقول مساوي، بل هذا الفرد يمكن لك أن تقصد الأمر وإن لم يكن الأمر موجود. لما؟ لأن
مو معنى مساوي، معنى أكو مصلحة ولو ضعيفة غير
مساوي من حيث وجود الملاك،
يعني كما أنت تمتثل المتعلق الأمر في بقية الأفراد الخالية عن المجمع البعيدة عن المجمع، فكذلك تمتثل الفرد الذي في المجمع بنفس الملاك ونفس المصلحة. ولذا كان لب الأمر
مساوات بين أفراد الأمر
في الملاك. نعم الأخر
يوم مساواة ملاك المصلحة مع المفسدة،
لا مساواة المصلحة في هذا الفرد مع المصلحة في الأفراد الأخرى. شو طبيعي هذا في أول بدء البحث عندك؟
إيه هذا صحيح، مساواة مفسدة
ومصلحة. لا العفو، المصلحة فيقول كيف تقيس بأن المصلحة في هذا المورد المبتلاة بكذا بالمصلحة الخالية؟ ما تقاس المصلحة المبتلاة بالمفسدة مع المصلحة الخالية؟ على حال هذا إشكال جدا دقيق الأخير، أيضا أحد الأشكالات الدقيقة. هذا إشكالات المحاضرات، هذا الإشكال أيضا يبنى عليه بقوة في المحاضرات وفي الملتقى. هذا الإشكال طبعا هذا المحاضراني كتابة الآن طبع، قبلا لم يطبع، السكان قبل ربعه مخطوط ولم يطبع، لكن مع ذلك هذا الإشكال موجود، إشكال موجود في المحاضرات وفي المنطقة بشكل عام. هذا إشكالات المحاضرات. أما إشكالات المحاضرات، إشكالات المحاضرات طبعا إشكالات كثير، منها فنية وتأطيرية نسميها إطارية، بعضها لا لب عمقية، فنتعرف فقط للإشكالات العمقية. أحد إشكالاته هو هذه في الأمر الثاني، طبعا يستعرض إشكال ميزة النعيم بأنه هذا جهة تعدد المجمع وهي جهة وحدته لا ربط لها بوحدة المناط أو تعدده. ده بحث فلسفي عقلي تكويني بآلية عقلية، يعني على حال سفرضا أصلا متعلقين ليس على ضوئهما تشريع وحكم. أيضا نقدر نبحثهم أنه هل متعلقين هما واحد أو متعدد، فإذا لا ربط لها ببحث ببحث وجود المناطين أو وجود أحد المناطين، هذا مو صحيح. والإشكال الثاني للميزة النائمة أيضا، فإذا مو لا يرتبط بجهة البحث هذا، لذلك الأشاعرة بحثوا فيه وإن لم يكن يعتقدوا كذا، فإذا هذا المبحث مو مبتني على مسلك العدل. الإشكال الثاني أيضا يذكره بأنه انه هم نفس الشيء ان هذا تعريف التعارض والتزاحم لدى الاخرون كان بس الخوي يبني بان هذا التزاحم في المقتضيات عند الاخرون يريد ان يعرف التزاحم مطلقا في مقابل التعارض، فيشكل عليه بان تعريف التعارض هو التنافي في الجعل، وتعريف التزاحم هو طبعا ما شاء الله ببسط كلام طويل، وتعريف التزاحم هو بالتنافي في قدرة المكلف. لنا راحين إذن هذان التعريفان لنا الضابط، لأنه تعريف التعارض بوجود أحد المناطين وتعريف التزاحم بوجود كلا المناطين، هذا تعريف جديد. لما؟ لأن ربما في مورد التعارض مناطين موجودين إلا أنهما أحدهما غالب والآخر مغلوب، هذا ما يسمى بعد تزاحم، ما يسمى تزاحم، يسمى تعارض. فعلى حال إذن تعريف الآخوند بالتعارض أنه وجود أحد المناطين أما التزاحم وجود كلا المناطين ليس بصحيح. ضابطة التزاحم وإن كان ملاكين موجودين فيه إلا أن التنافي في جهة قدرة المكلف والتنجيس، وأما التعارض هو التنافي في الجعل سواء مناط واحد أكو أو مناطين، حتى لو مناطين إذا واحد غالب والآخر مغلوب أيضا تعارض لحظة وجود واحد. هذا إشكال على الحال ثالث ذكره أو ثاني إشكال الثاني أو ثالث، والثاني ذكرنا أنه إشكال علينا وهذا بيد المولى وليس بيد العبد تشخيص الأحكام ولا المجرى. إشكال بعد آخر على تحال غرض
بن أجود يناقش المرزبي يقول والإشكال الصحيح هو الإشكال الفني في قضية أن المصالح تبع أن
المحاضرات على هذا موجود هو الإشكال.
وبالهامش يقول فالإشكال الصحيح هو عدم ربط مسألة الاجتماع بمسألة
التنفيذ الحال. الإشكال الرابع، إشكال الرابع أيضا يستشكل على المرحوم الآخر هو أن الحكم الاقتضائي اللي فسره المرحوم الآخر والحكم الفعلي تفسيره في الحكم تعريفه الحكم الفعلي والحكم القضائي هي تعريفين في محله. معنى تعريف الحكم الفعلي هذا المعروف في الأذهان لديكم الآن أنه إذا وجد الموضوع يكون الحكم فعليا، وأن القضايا تجعل بنحو القضايا الحقيقية لكن في قوة القضايا الشرطية معلق حصول الجزاء وهو الحكم على المقدم وهو تحقق الموضوع. وربما القضية دي المجعولة تبقى آلاف السنين بعد ذلك يكون الحكم الفعلي. عبارة ملخصة، الحكم الفعلي تعريفه في الأصول هو ما وجد موضوعه الذي على طبق موجود في الإنشاء، ما وجد موضوعه في الخارج فيكون حين الحكم الفعلي طبقا لما أنشأه الشارع أنه كلما تحقق الموضوع تحقق الحكم، قبل تحقق الموضوع في الخارج لا يكون الحكم فعلي، يكون يسمى فعلي مقدر أو يسمى حكم إنشائيا. فالفعلية بهالمعنى في هذا الشيء معنى الفعلية اللي صور المرحوم الأخوند أنه مو مبتلى بمانع أو مبتلى بمانع أو المجرد، هي تعريف جديد لهذا الفعلي. والحكم الاقتضائي ماذا يريد منه المرحوم الأخوند؟ يريد من الحكم الإنشائي، فالفرض أنه فيما نحن فيه في المجمع حتى تصادم في الحكم الإنشائي موجود، ويجيب بعض إشكالات الإيرواني اللي ذكرناها حتى في الحكم الإنشائي تصادم موجود، فكيف الحكم الإنشائي إذا صار موجود في مواد المجمع؟ وإن أراد من الحكم الإنشائي اكتشاف المصلحة بالطرق اللي ذكرها الصهاني أو العراقي أو كذا يشكل عليه بإشكال أنه هذا ما يسمى حكم واكتشاف المصلحة في إشكالات هم بنائية وهم بنائية قريب بعض مطعام الإشكالات الإيرانية. فعلى تحال لا محصل للحكم الاقتضائي اللي يذكره ولا محصل لتفسير الحكم الفعلي اللي يذكره.
فإشكال الجوهر اللي تتهمه بالمحاضرات شنو هو؟ لأن كل منتسبات الشيء اللي هو واحد
يقدر يسمع يعني يقول هو عليه. سنستعرضهم أنتم تقوى لهم بعضهم
إشكال خامس في هذا إشكال خامس ربما هو يتفرد به بس عليه تحال قوي تعتبره أو ليس بقوي بحث آخر بس هذا إشكال خامس هو يتفرد به. الإشكال الخامس يشكل على المفهوم الآخر بأنه أنت ذكرت بأن نحن نوفق بين الحكم الفعلي والدليلين الدالين على الحكمين. عفوا أنت تفرض بأن بعض الأدلة متعرضة للحكم الفعلي وبعض الأدلة متعرضة للحكم القضائي. هذا الحديث حديث غريب جديد. دائما الحكم الأدلة تتعرض للحكم الفعلي المقدر الحكم الإنشائي الذي يكون فعلي حقيقي خارجي عند تحقق الموضوع. هذا أي معنى أنه الدليل تهاتف تعرض للحكم الفعلي تطورين من الحكم للا أمر أنا. فعلى يتحال يشكل بعض الإشكالات أنه إذا كان الحكم ما يتعرض للإنشاء خوشين هذا إخبار وإرشاد لم يجب الفضل أنه حكم فعلي. أدلة كلها على نسق واحد دائما تتعرض للحكم الفعلي المقدر لأنه تتعرض لتارتا لفعلي تام وتارتا لفعلي ناقص أو شيء نسميه آخر. فأصلا هذا لا محصل دعوة للأدلة على نمطين في دلالتها. إشكال أيضا آخر على يتحال يذكره في الأمر العاشر في الأمر التاسع أيضا يذكره هم التاسع هم العاشر ودخلنا بس الأغلبين على يتحمي ذكرنا الأمر التاسع خلاصة بدءا والأمر الثامن والتاسع وشيئا من العاشر قلنا لأن خصوصيات العاشر إيه ثمرة ما يتعرض لها هذا ما شرفتنا صح انتم ما شرفتوا هذه من آفات الانقطاع عدم انتباع العضو المنطق عليه تحال اذكر الاشكالات الاخرى. اشكال اخر هم لا بأس به هذا مصافا صورة ولازم يحل يقول اي ربط بين المرجحات في باب الدلالة مع استكشاف ان الملاك اقوى. الأخون عنده أنه في تلاحظون إن شاء الله هذا الأمر التاسع تلاحظوه بدقة عند المرحوم الأخون هكذا أنه إذا أتى دليلان كل منهما دال على الحكم الفعلي نوفق بينهما أن الأرجح دلالة في المرجحات باب التعارض.